挺好的，
不错，挺好，
挺好
的，有礼貌。الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. اشتغل طيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. ثم ما بعد, وصلنا إلى قوله الثالث, نوم القائم والراكع والساجد. تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. الثالث ما عدا هاتين الحالتين وهو نوم القائم والراكع والساجد. فروي عن أحمد في جميع ذلك روايتان, إحداهما ينقض وهو قول الشافعي, لأنه لم يرد في تخصيصه من عموم أحاديث النقض نص, ولا هو في معنى المنصوص لكون القاعد متحفظا لاعتماده بمحل الحدث إلى الأرض, والراكع والساجد ينفرج محل الحدث منهما. والثانية لا ينقض إلا إذا كثر. وذهب أبو حنيفة إلى
لحظة يا شيخ, قال الثالث مع هاتين الحالتين هم القائم والراكع والساجد, نبهت عليها في الدرس السابق. لكن يقول روي في روايتان, إحداهما ينقض ويقول الشافعي. طيب الشافعي يقول في الجالس أنه ما ينقض مطلقا, كثر أو قل. واته هنا في القائم والراكع والساجد قال ينقض مطلقا, فلا هذا يعتبر تعارض عند الشافعي. ارجعوا الصفحة السابقة وسط الصفحة, وقال الشافعي لا ينقض وإن كثر, لا ينقض كثير النوم القاعد ويسيره لا ينقض. وهنا قال ينقض نوم القائم والراكع والساجد كثيره ويسيره. أي شيخ كان القاعد متمكنا مفضيا محل الحدث في المخرة الأرض. أيوة نعم, ليس متمكنا. إذن الفرق هذا هو. نعم,
لأن العلة علّة الشافعي أنه كونه متحفظا,
يعني التحفظ أن تقلى ما استطاع وتحفظ.
لا, القاعد عنده موجود التحفظ بأنه
حصل له التحفظ عنده وهو قاعد.
أما الراكع والساجد والقائم فينتهي هذا,
يصعب عليه التحفظ. جيد. نعم, قال ذكرها. تفضل. لأنه لم يرد في تخصيصه,
لأنه لم يرد في تخصيصه من عموم أحاديث النقض نص, ولا هو في معنى المنصوص لكون القاعد متحفظا لاعتماده بمحل الحدث إلى الأرض, والراكع والساجد ينفرج محل الحدث منهما. والثانية لا ينقض إلا إذا كثر.
نعم,
وذهب
أحسنت. طيب أنا عندي مسألة تتعلق بهذا أيضا, ناقشها. هل المعتبر في نوم, الآن عندنا نوم المضطجع ونوم القاعد ونوم القائم ونوم الراكع ونوم الساجد ونوم المستند سيأتينا والمحتبي إلى آخره, هل المدار على انفراج المحل أم على استرخاء الأعضاء؟ انفراج المحل ما يمنع خروج, ما يمنع الإحساس بخروج الريح, ما يمنع, لكن استرخاء المحل مع ذهاب العقل يحصل مع خروج الريح بدون إحساس. فهل المعتبر انفراج المحل أم الاسترخاء, استرخاء الأعضاء؟ يا إبراهيم, ترى أن انفراج المحل استرخاء, أنا قد ينفرج المحل في الركوع والسجود ولا يحصل شيء كما يحصل من المسلمين وهم يصلون. صح ولا لا؟ نعم. هو في تلازم بين الانفراج والايش والاسترخاء. فاذا حصل استرخاء حصل معه ليش انفراج المحل، لان قال العين وكاؤسة، فمن نام فليتوضا، او فاذا نام استطرق الوكاء. فالاسترخاء او النوم يؤثر على استرخاء المحل والانفراج. كان والله اعلم ان الاسترخاء مؤثر في الحكم، يعني الانفراج مؤثر لكنه ليس بقوه ليش. وأنتم لو نظرتم في الاسترخاء والانفراج والتمكن كلها مبنية على قضية مظنات، كلها مظنة، لكن لو أنه خرج منه ريح فهل انتقض وضوءه بالنوم ولا بالريح؟ بالريح. فنقول انتقض وضوءك بالريح. قال لي كنت نايم، قلنا ما لنا دخل في نومك، انتقض وضوءك بالريح. فنحن لا نناقش رجلا خرج منه الريح، نحن نناقش رجلا نام فلا نعلم أنه خرج منه ريح. فهمتوا معي؟ فلذلك قد يكون مبنى الحكم على الاسترخاء. الاسترخاء أقوى، مع أن ليظهر لي والله أعلم أن الانفراج علة العلة، بينما الاسترخاء علة مباشرة. فهذا علة العلة وهذا علة مباشرة. نعم. أحد عنده شيء؟ طيب.
ويقرأ
كان يقول سارة، هو يذكر
أنه كان ينام ويحلم، هو
نقرأ سارة الجهل. طيب وهو نائم يحلم ويقرأ، يعني كم سارت حاجة؟ ما أدري، ما ودنا نستعجل عليه، بس ما ودنا نستعجل عليه. ما نقول أما كرامة، ما هي بكرامة، اغسل يدك. ينام ويقرا ويرى رؤيا، هذه ما هي كرامه دي. هذا لا، وانا عارفه ترى، وينام اثناء الدرس. كانه هو. تفضل يا شيخ.
شيخنا بالنسبه لقضاء ابي موسى رضي الله عنه، اذا كان ما سبق ساعات لاحظت معاه
فين هو يا شيخ؟
لما تزور في المدينة حاشية أقرأ
أي حاشية؟
اللي هو المسألة، قال وهو العقل إلا أن يكون في نوم يسير جالس إلى القائمة النوم وهو ناصح. قال ما حكى على موسى الأشعري وأبي مجد وحميد العرب.
طيب
حال أبي موسى يقال قال حتى موسى قال عباس بن عباد قال رأيت أبا موسى
قيس بن
عباد
اللي ما في قيس بن عباد، وهذه يغلط فيها مشايخ، وإلا اسمه الصحيح قيس بن عباد، رواه الإمام مسلم.
نعم. قال رأيت أبا موسى صلى الظهر ثم استلقى على قفاه فنام حتى سمعنا غريقا، فلما حضرت الصلاة قال هل وجدتم ريحا أو سمعتم صوتا؟ قالوا لا، فصلى العصر ولم يتوضأ، وهذا إسناده حسن. هذا المحقق
انا تخيل انا الحين اقوم ارقد، انا اقول لكم كلكم شوف ما تجي. ارجوكم بعد ارجع اليوتيوب اقصص كلامي ذا كله. ارجوكم القصص هذه تركونا منها، ارجوكم تركونا منها. هو يبغى يدافع عن معاذ.
انا
بدفع
مع شيخ. المقصد يا شيخ ان الاحساس هو مربك، انت الان تجعل يعني الاحساس في يد الشخص،
في يد الشخص.
ممكن في يوم يحس، في يوم ما يحس، في يوم هذه
اذا ما حس خلاص.
اليوم اللي يحس فيه يحس باللي حوله يقوم يصلي بدون وضوء، خلاص هو متوضي. واللي ما حس فيه وثقل عليه النوم يتوضا، وترى الوضوء ما ياخذ منك نص دقيقه، يعني لا نكثر في المساله يعني. اما انت فلا زلت يعني تخيل ان زي ما قلت لك، يعني انت جالس في الحرم، زي الحرم، الحرم والله ما تشم شيء، صح ولا لا؟ ولا تسمع شيء، وفي النهايه يقول هل سمعتم شيء؟ يعني يبغى يصلي علشان ما يروح يتوضا، علشان ما ينكرف يقعد له ساعتين خارج وساعتين راجع. هذا اللي تبغى. كأنه الريح أنا نذكر الإجماع في الريح.
وراك الشرط في
هو خروج الريح.
خروج الريح. وراك الشرط الصوت.
كم كان أصحاب موسى أبو موسى يبعدون عنه؟ كيف؟ بس كانوا يبعدون عنه يمكن 10 متر 5 متر.
لا أنا قرأته لماذا؟ لأننا ذكرتك الموجود في المغني، فأنا كنت براجع في البيت ظننت في المكتب، وبعدين إحنا بشوفت في الحاشية.
الحمد لله. والكتاب لمن قلت؟
الحق
البغدادي
البعداني.
طيب أعطنا البعداني يا شيخ.
وذهب أبو حنيفة إلى أن النوم في حال من أحوال الصلاة لا ينقض وإن كثر، لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي، فقلت له صليت ولم تتوضأ وقد نمت؟ فقال إنما الوضوء على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله.
طيب هذا يخدم الاسترخاء اللي ذكرته، صح ولا لا؟ وأيضا العين وكاء السه، فإذا نامت العين استطرق الوكاء، فكان المسألة تتعلق بالاسترخاء، والاسترخاء أقوى من قضية مجرد الانفراج. نعم.
ولأنه حال من أحوال الصلاة فأشبهت حال الجلوس، والظاهر عن أحمد التسوية بين القيام والجلوس، لأنهما يشتبهان في الانخفاض واجتماع المخرج، وربما كان القائم أبعد من الحدث لعدم التمكن من الاستثقال في النوم، فإنه لو استثقل لسقط، والظاهر عنه في الساجد التسوية بينه وبين المضطجع، لأنه ينفرج محل الحدث ويعتمد بأعضائه على الأرض ويتهيأ لخروج الخارج فأشبه المضطجع.
إذن الانفراج المحلي يساعد على خروج ليش الريح مع عدم الإحساس، لكن الاسترخاء يكون أقوى. على كل حال نستطيع أن نقول لا تعارض بين انفراج المحل وليش استرخاء الأعضاء، فإذا اجتمعت ففي الغالب أنها تكون مظنة لحصول الحدث. نعم.
والحديث الذي ذكروه منكر، قاله أبو داود، وقال ابن المنذر لا يثبت، وهو مرسل يرويه قتادة عن أبي العالية، قال شعبة لم يسمع منه إلا 4 أحاديث ليس هذا منها.
أي حديث؟ يقصد أي حديث يا مشايخ؟
حديث استرخت مفاصله.
ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ
ثم يقوم يصلي. نعم أحسنت. هنا تفضل يا شيخ.
فصل.
طبعا قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم خصص في النوم بخصائص ليست في غيره، فإنه تنام عيناه ولا ينام، تنام العينان ولا ينام ليش قلب ولا ينام القلب، فيختلف النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره. لذلك ايش الفرق بين النوم والنعاس سيأتينا ان شاء الله. كان تلفيق. ايه احسنت صح، من مجموعة روايات. احسنت، اللي هو حديث ابن عباس في ميمونة. ايوه هذا هو. ايوه اي نعم. لا هم زي ما ذكرت انت. نعم. واختلفت الرواية.
واختلفت الرواية عن أحمد في القاعد المستند والمحتبي.
ما الفرق بين المستند والمحتبي والمتكي؟ عندي 3 صور مذكورة كلها في هذا الباب، المستند والمحتبي والمتكي. المستند أن يستند إلى جدار، يعتمد على جدار، فماذا لو واقف في طرف الصف عند الجانب الجدار فاتكى واستند على الجدار فنام. أه؟ القاعد أو جالس على الأرض. نعم جالس على الأرض واستند على شيء، مثل الذي يستند على العمود الأسطوانة فيعتمد عليها ويستند. المحتبي من أصحاب الاحتباء، يجلس ويرفع ركبتيه ويربط كما يفعل أهل اليمن، معروف في أهل اليمن حضرموت بالذات، معروف هذا الاحتباء عندهم، وموجود تجد كثير في المدينة ومكة يعملون الاحتباء هذا، عندهم شريط هكذا مربوط يرميه وراء ظهره ويشد به على ركبته وينام وهو جالس محتبي، هذا هو ليش الاحتباء. الثالث المتكي، كان يتكي على شيء، يتكي على شيء. أما الاستناد فأظنه بالظهر كما يحصل الآن من بعضكم متكي على عمود. صار عندنا كم نوع؟ ثلاثة: مستند ومحتبي ومتكي. فالمستند فما حكمهم؟ وهل هناك فرق أم أن الحكم واحد؟ اختلفت الرواية.
واختلفت الرواية عن أحمد في القاعد المستند والمحتبي، فعنه لا ينقض يسيره. قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: الوضوء من النوم. قال: إذا طال. قيل: فالمحتبي؟ قال: يتوضأ. قيل: فالمتكي؟ قال: الاتكاء شديد والمتساند كأنه أشد، يعني من الاحتباء، ورأى منها كلها الوضوء إلا أن يغفو، يعني قليلا.
أحسنت. هذا هذا يبين لك أن مذهب الإمام أحمد أنه إذا كان كثيرا يذهب مع الإحساس ففي الوضوء، إذا كان قليلا لا يذهب مع الإحساس فليس في الوضوء. ثم فصل: محتكي ومستند ومحتبي وقائم وراكع وجالس ومضطجع، كيفك. نعم، بعد ذلك. لكن الخلاصة والضابط عند الإمام هذا هو. نعم.
وعنه وعنه ينقض، يعني بكل حال، لأنه معتمد على شيء فهو كالمضطجع. والأولى أنه متى كان معتمدا بمحل الحدث على الأرض ألا ينقض منه إلا الكثير، لأن دليل انتفاء النقض في القاعد لا تفريق فيه، فيسوى بين أحواله. فصل: واختلف أصحابنا في تحديد الكثير من النوم الذي ينقض الوضوء.
إذن هذا هو الضابط عندكم، هذه مسألة الضابط، مسألة الضابط في الكثير الذي ينقض الوضوء. نعم.
فقال القاضي: ليس للقليل حد يرجع إليه، وهو على ما جرت به العادة.
إذن علقها بالعرف والعادة. قول الأول: علق الضابط بالعرف والعادة. فلو جاءك إنسان: ما الضابط في الكثير النوم وقليله؟ قال: عادات الناس. لكن حقيقة أن هذه فيها نظر. لماذا؟ لأن الأجسام تختلف من شخص إلى شخص، فشخص يتعمق عنده النوم، وشخص النوم عنده قليل، وشخص النوم عنده ثقيل، يختلفون الناس. فكيف تجعل الأجسام واحدة؟ ثم أن هنا العادات لا تتحكم في الموضوع أصلا، لأن هذه قضية جسدية، قضية تتعلق بتركيبة الإنسان، فما لها علاقة في العادات والعرف. الثاني:
وقيل: حد الكثير ما يتغير به النائم عن هيئته، مثل أن يسقط على الأرض.
يعني حد الكثير ما يتغير به النائم عن هيئته بدون أن يدري، يمكن ينقلب على يمينه يساره ما انتبه. ومنها
أن يرى حلما.
هذا صاحبنا اللي يصلي ويرى رؤيا. والصحيح
أنه لا حد له.
هذا فيها دليل. والصحيح أنه لا حد له. نعم. إذن هذه من اختيارات ابن قدامة. نعم، أنه لا حد له. كان الإمام يرى أنها اجتهاد الفاعل، مجتهد نفسه، اجتهادي أنا، فأنا أحس النومي ثقيل أو كثير، أو أحس النومي قليل، أنا إحساسي. يعني جيت صلاة الجمعة كنت مرهقا، مريضا، أو مسافرا، أو اشتغلت، فأتيت إلى الجمعة أريد أن أصلي، فأتيت قبل الصلاة وجلست أنتظر الإمام. صعد الإمام على المنبر وبدأ الخطبة، وكان أسلوبه سلسا سهلا يأتي بالنوم. فأثناء الخطبة خشعت قليلا في النوم، ثم الثانية ثم الثالثة. نعم. فهنا هل أنا إحساسي الداخلي أنني ما تعمقت في النوم، أم أن النوم يسير؟ إحساسي الداخلي. فأنا يظهر لي والله أعلم أن إحساسي الداخلي هو الذي يحكم في الموضوع، فنقول لك نرجع إليك. فماذا تقول؟ قال: والله أني نمت نوم ثقيل، رحت أتوضأ. نوم خفيف خلاص لا يجب. وهذه تحصل لنا في صلاة الجمعة، وخاصة المسافر أو المريض أو نحوه، أو كبير السن، تجد أثناء الدرس إيش، أو أثناء الخطبة الجمعة تجده نائما، والسبب يمكن لأعراض عنده في جسده. وبعض الناس سبحان الله تركيبته هكذا، خاصة أصحاب العين اللي عندهم عين، تجده كثير ينامون وقت المحاضرة، وقت الدرس، وقت الخطبة، تلقى عنده عين. ليه؟ لأن العين تصنع إرهاق في الجسم، فيبدأ يتهالك، فلذلك تجده متعبا، وهذا ظاهر عندهم. نعم. والله يا شيخ أنا أرجعته إليه، لأنه هو لأن العبادة المرجع فيها من؟ صاحبها. لكن المعاملات المالية، عندما أريد أن أضبط ضابطا في المعاملات المالية، فهي معاملة بين شخصين، لأن أضبطها بينهم في شخص في الشخصين، بينما في العبادة هي في ذات الشخص لوحده، فهو أعرف بصلاته وأعرف بخشوعه وأعرف بإيمانه وأعرف بحضور قلبه وأعرف. فنحملها على قضية خارجية ما أقدر. يعني خلوني أعطيكم مثال، يعني واحد صلى وسرح طول الصلاة، بعد أن انتهى الصلاة قال لي أنا والله مسرح طوال الصلاة، بقول هل تذكرت شيء من الصلاة؟ يعني وأنت أثناء الصلاة تذكرت وحضر قلبك ولو في ركعة؟ قال أيوة أيوة حضر قلبي قليلا، هذا صلاة صحيحة. لكن من يوم كبر لين سلم ما حضر قلبه أبدا، ولم يكن موسوسا طبعا، هذه الحالة يعيد الصلاة؟ يعيدها. لكن إذا كان حضر قلبه ولو قليلا، فالمرجع من هو الآن في الحكم؟ الشخص نفسه. فالعبادات المرجع فيها أنت، أنت المرجع في هذا الباب. ولذلك هنا تأتينا مسألة مهمة جدا ذكرتها لكم في درس سابق، إذا تعارض ما في نفس الأمر مع ما في اجتهاد المجتهد، ها المقدم ما في اجتهاد المجتهد ليس ما في نفس الأمر. أنا صليت وأنا مجتهد مقتنع وعندي غلبة الظن أني على وضوء، والصحيح عند الله أني لست على وضوء، صلاتي صحيحة ولا باطلة؟ لأن المرجع من هو؟ أنا اجتهادي. نعم، لأن التحديد،
والصحيح أنه لا حد له، لأن التحديد إنما يعلم بتوقيف ولا توقيف في هذا.
هل يلزم هذا يا مشايخ؟ هل يوافق من قدام على هذه القاعدة؟ التحديد لابد فيه من نص ولا يوجد نص هنا، هل يوافق على هذا؟ لا، قد يكون قياس، قد يكون قضية وجودية، وصف الذي يسمونه الوصف الحقيقي، فلا يلزم أن يكون نصا. وما في كل مسألة نعلق على النص، وإذا كان ليس عليه نص فهو تحكم بغير دليل، هذا ما يلزم، لأن المدار هو على الدليل وليس على النص، فالنص هو أساس الدليل لكنه ليس الدليل الوحيد. فمتى وجدنا
ما يدل على الكثرة مثل سقوطه المتمكن وغيره انتقض وضوءه، وإن شك في كثرته لم ينتقض وضوءه، لأن الطهارة متيقنة فلا تزول بالشك.
نعم.
فصل: ومن لم يغلب على عقله فلا وضوء عليه، لأن النوم الغلبة على العقل. قال بعض أهل اللغة في قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة ابتداء النعاس في الرأس، فإذا وصل إلى القلب صار نوما.
وهذا صاحب اللغة هذا هو المفضل الضبي، سجلوها، قال بعض أهل اللغة هو المفضل الضبي، فرق بين السنة والنوم، فقال السنة النعاس في الرأس، بدأ في الرأس فهذا نعاس. طيب متى يصير نوما؟ إذا وصل إلى القلب، إذا وصل إلى القلب. ولذلك الخليط الموجود بين القلب والعقل والروح والفؤاد هذه تحتاج إلى، والنفس تحتاج إلى تفكيك، حتى نتعرف على ماهية القلب، ماهية الروح، ماهية النفس، ماهية الفؤاد، ماهية هذه الأشياء كلها، وكيف تختلط وكيف تتعامل مع الإنسان، وعلاقة القلب بالرأس، وعلاقة الرأس بالقلب، وعلاقة العقل بالدماغ، وعلاقة العقل بالقلب. فتجد دائما أن فيه علاقات بين هذه الأشياء كلها، وتحتاج إلى تأمل، وإلى أن نجلس نفكر في هذه المسألة وندرسها ونرى العلاقات التي بينها، هل العقل علاقة له بالروح؟ وهل العقل جزء من الروح؟ ثم هل العقل علم أم أن العقل مضغة؟ وما دور القلب في العقل؟ وهل صحيح أن العقل لا اتصال بالدماغ؟ هو في القلب ولا اتصال بالدماغ؟ هذه المسائل مهمة جدا دراستها ومعرفتها، لأن لها ارتباط بفهم كثير من معاني القرآن. على كل حال الخلاصة فيها أن النعاس في الرأس، فإذا وصل إلى القلب صار إيش؟ صار نوما. وهذا يدلك على الترابط العظيم جدا بين القلب والإيش؟ والرأس الدماغ. ولا بد أن نؤمن أن العقل الذي في القلب لا علاقة له في المضغة التي تضخ الدم، إنما هو في الروح الموجودة داخل تلك المضغة. ولذلك لو أزالوا عقل قلب المريض، شالوا قلب مسلم وضعوا مكانه قلب كافر، شالوا قلب مسلم وضعوا مكانه قلب كافر، فلا يكفر. لماذا؟ لأن لما أخذ القلب المؤمن، الروح التي هي القلب الحقيقي لست موجودة، فلما أتوا بالجرم الجديد فحوى تلك الروح، لا زالت الروح إيش؟ روح المؤمن. فالقلب الروحي هذا اللي هو القلب الحقيقي الذي فيه الحب والبغض والإرادة والشجاعة والخوف والتوكل والإيمان وكل شيء، فهي موجودة في الروح التي في القلب التي داخل ذلك الجرم. غيرها بأي قلب آخر لا تضر. ذلك أنت ناقشت في الدرس السابق في الجروب، ناقشت قضية أنهم يضعون بدل قلب الإنسان قلب خنزير، هل هذا جائز؟ الظاهر نجت فكرة وسألت أنت لا، وأنا وجدته أيضا في جروبات أخرى. هو هذا جرم فقط، يعني قلب كافر ولا قلب خنزير ولا وش الفرق؟ يعني ما هذا الكافر نجس والخنزير نجس، وش الفرق؟ فلا فرق بينها، هذا جرم فقط يضخ الدم. أما الروح الحقيقية فهي جوة ليش؟ فهي جوة ذاك القلب. طيب خرجت القلب الأول، خرج الجرم، خرجت المضغة، لكن القلب لا زال الروح والإيمان موجود. لكن هذه الأبواب من أعظم وأجمل الأبواب، يمكن تقرؤون فيها، موجودة في كتب الفلسفة وكتب أصول الفقه تكلموا فيها. البحر المحيط من أحسن من تكلم في قضية القلب والعقل، تعرف العقل أفضل من كتب فيها البحر المحيط، أفاض في هذا الباب. نعم.
كثير ناس قالوا لا يمكن خنزير هذا نجس.
تدري يا شيخ لو واحد منهم محتاج ما قاله. أطلع بعد يا شيخ.
قال الشاعر
احنا اذا احتجنا، انا كنت زمان اتكلم في خطبه بالجمعه شباب وانفعل واتكلم في قضايا في تربيه الاولاد، وانا دوبي ما تزوجت ودوبي تزوجت، فلما كبروا الاولاد عرفت اني كنت اقول كلام ما يا اخي الواقع لما ياتي غير. لماذا قالوا كبار السن اصحاب تجربه؟ لانهم شافوا. يأتي الشاب مندفع منفعل ويأتي بكلام ولا ينتبه، فيأتي إلى الشيخ الكبير السن يقول اهدى، الدنيا ليست هكذا، الأحكام الفقهية ما تأخذ بهذا الشكل. ثم شوي لو هو نفسه قد وقع فيها وقال يا ولد، ويبدأ يغير رايح. نعم.
قال الشاعر أسنان أقصده النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائمي، ولأن الناقض زوال العقل، ومتى كان العقل ثابتاً وحسه غير زائل مثل من يسمع ما يقال عنده ويفهمه، فلم يوجد سبب النقض في حقه. وإن شك هل نام أم لا، أو خطر بباله شيء لا يدري أرؤيا أو حديث نفس، فلا وضوء عليه.
باب الفائدة يا شيخ، أنا كنت جاي من أبها مرة على سالفة الإمام اللي، فوقفت عند إشارة كانت موجودة عند ايش اسمه بحث، نعم وقفت هناك وانا جاي من الجامعة مرهق وكذا، وانا وارى رؤيا اني جاي من ابها، وقفت عند الاشارة واني انام والناس يقول لي بوري واصحى، لو الناس يقول لي بوري امش. هاي زي رؤياك. طيب احد سؤال او شيء حول هذه المسائل؟ طيب نأخذ الآن الارتداد عن الإسلام، لازلنا نريد أن نمسك المدرك اللي في باب نواقض الوضوء، هل هو الخارج والمخرج أو في شيء ثاني؟ لا، أما الردة عن الإسلام فهي لا دخل لها لا في الخارج ولا في المخرج، في المخرج لا في الخارج ولا في المخرج ما لها دخل. فلو أننا رجحنا أنها ناقض من نواقض الوضوء، خلاص نغير قاعدتنا، نقول الخارج والمخرج وفي حاجة ثانية، وضعت. لكن لو صممنا على أن المناط الحكم مبني على الخارج بول وغايط وغيره والمخرج، أذن فالرد عن الإسلام ليست ناقض من نواقض ليش الوضوء. خلونا نشوف هل الردة ناقض من نواقض الوضوء أم ليست ناقض من نواقض الوضوء؟ رجل كان متوضئا وصلى الظهر ثم عاد إلى بيته فارتد عن الإسلام. وطبعا لا أريد أن أفجأكم أنه قد يرتد الإنسان بدون ما يدري، يعني مثلا واحد يقول كلمة يخرج بها من الإسلام ثم يستدرك فيتوب ويرجع إلى الإسلام ثم يصلي العصر، رأيكم؟ لأن يزل اللسان بكلمة أو الاعتقاد أو يصير عنده شك أو حالته خرج من الإسلام. طب كيف يرجع؟ رجع بالتوبة والتوحيد، رجع مباشرة. لما رجع ها هل يلزم يتوضأ؟ خلونا نشوف. تفضل يا شيخ.
مسألة قال: والارتداد عن الإسلام، وجملة ذلك أن الردة تنقض الوضوء وتبطل التيمم، وهذا قول الأوزاعي وأبي ثور، وهي الإتيان بما يخرج به عن الإسلام إما نطقا أو اعتقادا أو شكا ينقل عن الإسلام، فمتى عاود إسلامه.
أحسنت، هو جالس يشرح لنا إيش الردة فقط وعطانا فيها سطر. لماذا؟ باب الردة سيأتي مفردا لوحده، وفي الدورة السنية يجب أن نجدية يذكرون أن في كتاب يوجد 400 مسألة باب الردة، 400 نوع من أنواع الردة عن الإسلام، 400 نوع. نعم، وذكر صاحب كشاف القناع كثير كثير جدا، تعدى 60-70-100 نوع من أنواع الردة. ولذلك الإنسان في مزلق خطر، قد يقع في الردة بدون أن يحس بنفسه، يزل لسانه بكلمة يسب فيها الله ورسوله والدين ويستهزي. كشاف القناع الدورة السنية، الدورة السنية ذكروا فيها 400 مسألة. نعم، من الأصحاب اللي هم الحنابلة ذكروا 400 مسألة، لكن أكثر من ذكرها هو كشاف القناع، لا أعرف غيره، لكن لم يصل إلى 100. طيب، على كل حال باب الردة سيأتي وقته وشرحه سيأتي في وقته إن شاء الله تعالى نعيشنا. طيب، الإنسان ارتد عن الإسلام ثم رجع إلى الدين الحق، أيوة،
فمتى عاود إسلامه ورجع إلى دين الحق فليس له الصلاة حتى يتوضأ وإن كان متوضئا قبل ردته.
إذن هنا الردة ناقض من نواقض الوضوء، هذا القول الأول، سجل عند القول الأول. لحظة يا شيخ. طيب، القول الثاني.
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يبطل الوضوء بذلك. وللشافعي في بطلان التيمم به قولان: قول الله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم.
هم يقولون: ما دليلكم على حبوط العمل، حبوط الوضوء؟ ما هو الآن توضى الرجل فوضوه باطل، فإذا بطل وضوه انتقلنا إلى ما قبل الوضوء، شو الحدث؟ أعيد ولا ما أعيد؟ الآن الرجل متوضي، صح ولا لا؟ طيب، ثم ارتد، حبط عمله. طيب الوضوء عمل ولا ما هو عمل؟ طيب حبط العمل هذا اللي هو الوضوء، ايش كان قبل الوضوء؟ محدث. اذن هو محدث خلاص، لكنك لما تنظر في الآية جيدا تكتشف انه يقول: ومن يرتد منكم عن دينه، هذا واحد شرط الاول. شرط الثاني: فيموت وهو كافر. اذن كم شرط؟ شرطان، الشرط الأول أن يرتد، والشرط الثاني أن يموت مرتدا، هذا الذي يحبط عمله، ولكن حبطت عمله. وضحت الآن؟ إذن حبوط العمل يشترط له شرطان: الردة والموت. لكن في مسألتنا هذه الردة حصلت، لكن هل حصل الموت؟ فكيف تحبطون عمله؟ كيف تحبطون عمله وهو لم يتحقق إلا بشرط واحد؟ فطبعا لهم رد، لابد يردون. قال: فشرط الموت،
فشرط الموت ولأنها طهارة فلا تبطل بالردة كالغسل من الجنابة.
قاسوه على الغسل من الجنابة، فإن الإنسان إذا اغتسل من الجنابة ثم ارتد ثم أسلم ما نلزمه أن يغتسل من الجنابة مرة إيش أخرى، وهذه طهارة من حدث وهذه طهارة من حدث، ولا فرق، فقياسهم صحيح. نأتي إلى أدلة الإمام ابن قدامة. ولنا
قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك.
هنا هل ذكر الموت؟ إذن يكفي فيها شرط واحد: إذا أشركت يحبط عملك. رحمك الله يا شيخ، لئن أشركت ليحبطن عملك، إذن حبوط العمل يكفي فيه وحصول ليش الشرك. طيب وجد دلالة.
والطهارة عمل وهي باقية حكمة تبطل بمبطلاتها فيجب أن تحبط بالشرك ولأنها عبادة.
لحظة بسجها. أنا لي تعليق على هذه. والطهارة عمل وهي باقية حكما تبطل بمبطلاتها. أنا يظهر لي العلم أن الطهارة ليست العمل، العمل الوضوء، أما الطهارة فيها الأثر، الأثر الحاصل بالوضوء، واضح الآن؟ هذا هو، فهي معنى من المعاني الطهارة، لكن العمل لا، العمل الوضوء، أنت أحبط الوضوء خلاص ما لك فيه أجر، لكن أما آثاره التي حصلت وقت إسلامه فكيف تحبطها؟ هذه واحدة. الثانية، هل الأصل في الإنسان الطهارة ولا الحدث؟ الأصل فيه الطهارة حتى يأتي حدث ينقضه، وأنا لو سلم لك أن الردة حدث فليست حدث، لذلك قول الجمهور أقوى من قول الحنابلة هذه المسألة. أنا سأدافع عن قول الجمهور وباكم أنتم تردون علي. خلاص انتهينا من هذه، خذ الثانية. فيجب أن تحبط بالشرك، وعلق أن الطهارة عمل، لا أبدا، الطهارة هي أثر، بينما الحدث شيء طارئ على الجسم، ما طار شيء. نعم. الثانية،
ولأنها عبادة يفسدها الحدث فأفسدها الشرك كالصلاة والتيمم.
من باب أولى، هي عبادة، إذن المناط الحكم الشوة أنها عبادة يفسدها الحدث، هذا قياس معنى، قياس علة، فأفسدها الشرك الصلاة والتيمم، فالصلاة تبطل والتيمم يبطل، فهو الأصل والفرع الوضوء. قال ولأن الطهارة عبادة يفسدها الحدث فأفسدها الشرك. لماذا؟ لأن الشرك أخطر من الحدث. يعني لو عندي اثنان، محدث ومسلم ومشرك في مس المصحف، من الأرحم؟ المسلم، لأن حدث المشرك أشد من حدث من؟ المسلم. نعم. ولأن الردة هذا الثالث وأخطرها،
ولأن الردة حدث.
والدليل؟
بدليل قول ابن عباس الحدث حدثان، حدث اللسان وحدث الفرج، وأشدهما حدث اللسان، وإذا أحدث لم تقبل صلاته بغير وضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه.
طيب نأتي إلى قال ولأنها عبادة يفسدها الحدث فأفسدها الشرك كالصلاة والتيمم. يعني الشرك أو الردة هل أفسدت الصلاة؟ يعني الرجل صلى الظهر الساعة 3 قبل أذان العصر ارتد، هل تفسد صلاة الظهر؟
لا.
صلاة الفجر؟
لا.
ها؟ يفسد كله؟ هذا إذا مات، لكن خلنا لازال حي ثم أسلم، فهل تلغى عليه صلواته السابقة؟
لا.
ويعيدها؟ ها يا شيخ، احنا نتكلم في مسلم، احنا ما ارتد ثم أسلم. طيب حج، وبعد الحج ستة أشهر، يعني في شهر رجب مثلا، بعد الحج في شهر رجب ارتد عن الإسلام، فليذهب عليه حج ويجب عليه حج جديد؟
لا لا.
ها؟
وحنبلي
خلا شافعي.
لا لا
لا لا،
لأنه فيموت.
أيوة، فيعيد الحج، وكل ما حصل من الردة يعيد الحج، وكل ما حصل. طيب والصلاة؟
لا صلاة ولا يعيدها.
ليش لا يعيدها؟
البداية الحين.
ما هو بدأ الآن، بدأ، فليعيد صلاة الصلاة؟ لا أشركت، لا أشركت، سيأتي ما يبينها. ها؟
والله أعلم أن المقدام الجماعة ارتد ومع ذلك معدود في الصحابة.
ما هو كثير من المرتدين معدودين في الصحابة بعد ما ارتدوا،
خاصة من كبار الصحابة، المقدام من كبار الصحابة، ومع ذلك لم يؤثر عن أحد من
عبد الله بن سعد بن أبي السرح ارتد ومثلها، وغيره وغيره، والمرتدون في عهد أبي بكر ارتدوا ورجعوا ولا ذلك ولا زالوا من الصحابة، فلا لا يشكل، فدل على أن إيش؟ أن أنه اشترط الموت. هنا أيوة شيخ.
على
أسلمت على ما سلف من خير.
تبدأ معك.
فكيف بالمسلم؟ من باب أولى. أحسنت. أما الردة حدث بدليل قول ابن عباس الحدث حدثان، حدث اللساني وحدث الفرج، وأشدهما حدث اللسان. فرأى يرى أن حدث اللسان طبعا على هذا الكلام أنه إذا وقع في الشرك فهو حدث اللسان، ففي هذه الحالة يعتبر قد انتقض وضوءه. المشكلة أن الحنابلة يرون يستخدمون هذا الحديث في هذه المسألة. صفحة 239 قدامكم، ارجعوا صفحة 239 بس. ولا ينقض الوضوء ما عدا الردة من الكلام من الكذب والغيبة والرفث والقذف وغيرها، وهي حدث اللسان كلها. طيب يا أخي استدلوا بهذا الحديث هنا، يلزمكم حديث ابن عباس هنا. طبعا حديث ابن عباس أثر ابن عباس ضعيف لكن على اعتبار صحته، يلزمكم هنا ما يلزمكم هنا. فأنتم تقولون أن الوضوء لا أن الكلام الكذب والغيبة والنميمة والرفث والقذف وغيرها أنها لا تنقض ليش؟ لا تنقض الوضوء، لا تنقض الوضوء مع أنها حدث لسان وداخلة في عموم كلام ابن عباس. الأمر الآخر أنا يظهر لي والله على من كلمة ابن عباس هذه كلمة وعظية أكثر من استخدامها كحكم فقهي. فابن عباس رضي الله عنه ما أراد بها الحكم الفقهي، إنما أراد بها بيان خطر ليش حدث وزلات ليش اللسان. اغتسال من الجنابة هذا على مذهب من يرى أنه يجب عليه الاغتسال، لكن مذهب من يرى أنه لا يجب عليه الاغتسال إيش تقول له؟ وهذه أنا علقت عليها، وهذه بيجينا ترى السطر الثالث في الصفحة الثانية. نعم. طيب هذا الرد على كلام ابن عباس. طيب كمل يا شيخ. وإذا أحدث لم تقبل صلاة بغير وضوء، وما ذكره
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه.
أنا يظهر لي والله على من حدث اللسان وحدث الفرج أنا قضية وعظية أكثر من أننا نربطها بهذا ليش الحديث. وما ذكره
تمسك بدليل الخطاب والمنطوق مقدم عليه.
أي نعم، تمسكوا بأنه إذا ارتد عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. قالوا فالذي ارتد عن دينه ولم يمت هذا دليل الخطاب، ومنطوقنا نحن ولئن شركت لا يحبطن عملك. ها؟ فنحن نأخذ بالمنطوق وأنتم أخذتم بدلالة ليش مفهوم فيموت وهو كافر. فنحن نقول أبدا، هنا شرطان ولهما حكم، وأنتم شرط وله حكم، والعمل بالشرطين أولى من عمل بشرط واحد، وهذا ما قرره النووي في المجموع. نعم.
ولأنه شرط الموت لجميع المذكور في الآية وهو حبوط العمل والخلود في النار، وأما غسل الجنابة
لحظة لأن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. خلاص. وآية ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر ولك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك هم الخاسرون، ما هي نفسها، ما هنا هذه الآية هو نفسها هنا لا هذه الآية. أنا عندي إشكال في هذه الآية أبغى أسمع منكم الإجابة. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، هذا حكمه متى؟ قبل أن يموت ولا بعد ما مات؟ بعد ما مات، يعني بعد ما مات وهو مرتد، مرتد ومات مرتدا، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة قد مات. كيف في الدنيا؟ طيب والآخرة؟ شيخ عاطف لا تأخذ المسألة بالشكل هذا، فكر في الآية. لو قال ومن يرتد منكم عن دينه فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة سلمت لك، لكن قال فيموت وهو كافر قد مات صار
خلاص في الآخرة.
وأعمالهم في الدنيا
لا يا شيخ،
ما فأولئك حبطت أعمالهم الآن الحبوط لأي عمل؟ للأعمال التي في الدنيا والأعمال التي في الآخرة كذا الآية؟
لا على شيخ مقصود الأجر الذي في الآخرة،
الأجر اللي في الآخرة. شو فائدة في الدنيا؟
ما في في الدنيا لأنها علاقة بالموت.
حبطت أعمالهم في الدنيا. الآية كذا في سورة البقرة. نسيت؟
لا لا صح في الدنيا والآخرة.
صح ولا لا؟ في الدنيا والآخرة. لو قال فأولئك حبطت أعمالهم في الآخرة خلاص انتهينا. ما في نقاش. النقاش ليش قال حبطت أعمالهم في الدنيا؟ معناهم قد ماتوا خلاص قدهم في الآخرة. هم قدهم في الآخرة. فما علاقة الدنيا؟
علاقة الدنيا شيخ هو حبط عمله في الدنيا والآخرة هو من الخاسرين. هذا هو
تفسير الله. طيب لحظة يا شيخ محمد. طيب فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا
وفي الآخرة.
فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. لا يا شيخ قال وأولئك هم الخاسرون. يا أخي أنت ما تحافظ الآية.
قال وفي الآخرة هم الخاسرون.
حافظ أنت كيف تقرأ غلط؟
الخسارة هو
الآخرة. الآخرة
ما في عمل
أوقف معي في الآية. فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. وأولئك موضوع جديد. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آسف أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار. هذا موضوع جديد. إيه طيب هو قد مات كيف في الدنيا والآخرة؟
في الدنيا
حبطت
أعمالهم. لا ما نقصد في الآخرة ما عندهم عمل خلاص.
وفي الدنيا؟ قد مات
يموت وهو كافر.
قد مات لما مات وهو كافر حصل له الحكم فعل الشرط ارتد يرتد منكم عن دينه
يموت.
الشرط الثاني فيموت وهو كافر. فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أبغى في الدنيا هذه. هيا معاذ قد مات فيموت وهو كافر. قد مات يا شيخ. هيا بدر
قد يكون اسلوب مساليب العرب في التأكيد.
أنا شوف في التصريفة التأكيد هذه أي واحد ينزنق في جواب في التفسير القرآن يقول يا رجل تأكيد. ما تنفع هذه شلها من رأسك. لذلك ترى التأكيد قليل في القرآن.
الدنيا والآخرة أن الله عز وجل سبق في علمه أن سيموت وهو كافر. لذلك حبط عمله مسبقا وأيضا
ما تنفع دور غيرها. هات
ما يكون بعد موته في الدنيا من ثناء الناس من الصدقه.
ممكن هذه مع انها لك عليها هي كلها بالآخرة كلها امور اخره. بس فهمتوا سؤالي؟
فهمت. واضح
الاشكال. واضح
مشكال جدا.
خلاص اتركها معكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. اذا عندكم جواب جيبوه. لا ما عندي جواب. انا عندي جواب واحد وارتاح له جدا وارى انه قوي بس اللي هو أنه يضرب عنقه بالسيف إذا كان هذه ما لا دخل لا يدي فيها. لا ما عندي جواب. ذكرت الغلط. ما عندي جواب صراحة. كان هو كافر خلاص قد مات.
أو الحبوط العام ما صورة الحبوط
وحبوط العمل. احنا علقنا على العمل كلها اخروي. طيب وين الدنيوي؟ فكاننا ذهبناه عن الدنيا. تحتمل. طيب تفضل يا شيخ.
واما غسل الجنابة فلا يتصور فيه الابطال.
ايوه وهذا السؤال اريد ان اناقش. واما غسل الجنابة فلا يتصور فيه الابطال. الا يتصور فيه الابطال زي ما تصورت انت الوضوء يحصل فيه الابطال. انا اتصور غسل الجنابة فيه الابطال. وش المشكلة؟ أنا خصمك أورد علي وأنا أورد عليك. والحمد لله في غسل موجود. فلماذا لا يبطل غسل الجنابة؟ تبطل الحدث الأصغر وتأتي الحدث الأكبر فتقول لا يتصور فيه الإبطال. بل يتصور فيه الإبطال. وإنما يجب
الغسل بسبب جديد يوجبه
والوضوء بسبب جديد يوجبه. ما هي نفسها. وهنا
يجب الغسل أيضا عند من أوجب على من أسلم الغسل.
وسيدخل الوضوء داخل الغسل لأن الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر. على كل حال ماذا تقول عند المخالف الذي لا يوجب الغسل للمسلم؟ وهذا رأي الحنفية وهذا سنأخذه. ما ماذا تقول؟ الذين يقولون أسلم الآلاف مع محمد صلى الله عليه وسلم، ولم نسمع أنه أمرهم بالغسل إلا الاثنين، قيس بن عاصم وواثلة بن أسقع بس، وين البقية؟ ما أمروا بغسل. اغتسل ثمامة بن ثال، عمر بن الخطاب ما أدري عنه، ضعف في حديثه، لكن أما ثمامة بن ثال اغتسل كما في صحيح البخاري ومسلم. سعد بن معاذ وسيد بن الحضير، لكن هل كان هذا ديدا كل من أسلم؟ يسلمون بالآلاف، يسلمون بعشرات الآلاف، أحيانا قبيلة كاملة تسلم، ما وردنا أنهم كانوا يغتسلون.
هل كان يعني شيء إفشاء أي من أسلم؟
هذه يسمون عموم البلوى يا شيخ، هذه اسمها عموم البلوى، هذا ما تعم به البلوى، ومع ذلك ما ورد في نص. قال ألقي عنك شعر الكفر واختتن مثلا، اغتسل وألقي عنك شعر الكفر، وقال لقيس بن عاصم اغتسل بس، بينما بقي الصحابة جاءوا وأسلموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم شيء. ممتاز. وفي صحابة يمكن أنهم هذا الأحناف ماذا يقولون؟ يقولون أنه مستحب، ما قالوا أنه مكروه، قالوا مستحب، أما أنه يجب ما في دليل على الوجوب. هذه نأخذها إن شاء الله في وقتها. طيب ما علينا، خلونا في الوضوء. هذا رأيي أنا، أشوف الرأي الجمهور أقوى من رأي الحنابلة في هذه المسألة، وأرد لكم كل الإرادات في الرد على ما ذهب إليه الحنابلة من الأدلة. فهل عندكم ردود على كلامي؟ ناقشوا. إلا واحد مقتنع في كلامي فيقول أنا مأيدك ولا بناقش. ها؟ أنا ماني رديت على أدلة الحنابلة. طيب ردوا. يلا. لا ما تنقض. أنا على رأي الجمهور. لماذا؟ لأن مناط الباب على المخرج والخارج، والردة لا علاقة لها لا في المخرج ولا في الخارج. الخارج يعني البول والغائط. الله يجزاك خير يا شيخ.
إنه حدث
يا شيخ، هي أشد لكنها ليست بابها، ليس هذا بابها يا شيخ. يا شيخ سعد،
طبعا هذا الكلام على رأي الحنابلة يرد عليه وجوب الاغتسال سابقا، فهو معنى لا يتصور المؤمن المسلم، فإذا اختل هذا المعنى ولو للحظة، اختل هذا، إذا اختل الإسلام أو الإيمان اختل هذا المعنى واستوجب إحداث المجوب.
يعني هو محدث وقت ردته، هو محدث.
نعم، هو معنى لا يتصور المؤمن.
هو ما يخاطب الكافر بالوضوء، بس الإنسان أصل خلقته طاهر ولا محدث؟ على أصل خلقته، إيه، فلا ينتقض إلا بناقض، وأنا لا أرى الردة ناقض، هذا الفرق. ولذلك شوف الصورة دي اللي برسمها لكم الآن، طاهر أحدث رجع لوضع الطبيعي، يعني الطهارة بالتوحيد طاهر. وضحت الصورة؟ هذا شكلها. هنا هل عنده شيء مشايخ؟ ها؟
إلزام يا
شيخ. ها؟
قد يكون الردة يؤيد أن الكافر نجاسة نجاسة حسية.
إيه. إيه بس أنا مسلم ما أنتم كافر. أسلم خلاص. ذهبت النجاسة الحسية.
لا بس بمجرد دخوله في الكفر أصبح نجسا.
نجس ما هو محدث. في فرق يا شيخ. صح ولا لا؟
في فرق.
إيه في فرق. نجس ما هو محدث. ناقشناها في درس سابق هذه، نعم. وأنا كنت أميل وأرجح أن الكافر نجس، النجاسة الحسية. وأظن إحنا خلصنا على الخلاف. أنكم بعضكم يرى أنه طاهر. طهارة حسية نجس نجاسة معنوية، وأنا أرى أنها نجس نجاسة حسية ومعنوية. هذا اللي خلصنا بعد ذاك الدرس وخلاص. تؤيد؟ ما يلزمني. فرق بين نجس ومحدث.
الآن أصبح نجس كونه كافر.
إيه.
نجاسة حسية. فلما يسلم النجاسة الحسية يلزم إزالة الحس.
ما هي نجاسة حسية أزالها التوحيد. إلا يا شيخ بس في فرق بين النجس ومحدث. إحنا نناقش المحدث ما نناقش النجس. ما هو المسلم، المسلم إذا خرج منه ريح نجس ولا محدث؟ إذا ما هو نجس. أعطنا اللي بعدها يا شيخ.
فصل. ولا ينقض الوضوء ما عدا الردة من الكلام من الكذب والغيبة والرفث والقذف وغيرها، نص عليه أحمد. قال ابن المنذر: أجمع من نحفظ قوله من علماء الأمصار على أن القذف وقول الزور والكذب والغيبة لا توجب طهارة ولا تنقض وضوء. وقد روينا عن غير واحد من الأوائل أنهم أمروا بالوضوء من الكلام الخبيث، وذلك استحباب عندنا ممن أمر به، ولا نعلم حجة توجب وضوءا في شيء من الكلام. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ولم يأمر في ذلك بوضوء.
نعم، إذن كأنهم يميل إلى أن كلام العباس السابق وغيره أنه يدل على الاستحباب. نعم. فصل.
فصل. وليس في القهقهة وضوء.
هذا لأجل الخلاف الذي حصل بين الأحناف والجمهور. فالحنفية يرون أن القهقهة أثناء الصلاة تنقض الوضوء، أما القهقهة خارج الصلاة فلا تنقض الوضوء. فرقوا، فقالوا القهقهة داخل الصلاة، فجعلوا القهقهة وهي صوت يصدر من الإنسان، اثنين أن يكون داخل الصلاة. فإذا كان ناقضا للوضوء فما الفرق بين خارج الصلاة وداخل الصلاة؟ الأمر الآخر عنده يقولون نحن عندنا دليل، وهم يأخذون بالحديث الضعيف، لكن حديث ضعيف جدا ويخالف الأصول العامة. نعم.
روي ذلك عن عروة وعطاء والزهري ومالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر.
هذا القول الأول. القول الثاني:
وقال أصحاب الرأي: يجب الوضوء من القهقهة داخل الصلاة دون خارجها.
واضح الآن الفرق. الحنفية يرون أن القهقهة داخل الوضوء داخل الصلاة حدث. نعم.
وروي ذلك عن الحسن والنخعي والثوري لما روى أبو العالية.
أحسنت. النخعي والثوري من أهل الكوفة، وأبو حنيفة من أهل الكوفة، فهو مذهب الكوفيين. لما روى أبو العالية،
لما روى أبو العالية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فجاء ضرير فتردى في بئر فضحك طوائف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة.
أبو العالية، أبو العالية هو رفيع مهران الرياحي، وهو ضعيف في 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 مراسيله فيها ضعف شديد. نعم.
وروي غير طريق أبي العالية بأسانيد ضعاف، وحاصله يرجع إلى أبي العالية. كذلك قال عبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد والدارقطني، ولنا أنه معنى لا يبطل الوضوء خارج الصلاة فلم يبطله داخلها كالكلام.
يقولون لهم اضطردوا، اضطردوا، اجعلها داخل الصلاة وخارج الصلاة، فالصلاة ليس لها أثر في الموضوع. نعم.
وأنه ليس بحدث ولا يفضي إليه.
وهذا ما ذكرت لكم أن مناط باب نواقض الوضوء على الخارج والمخرج، فهذا ليس منها. نعم.
فأشبه سائر ما لا يبطل، ولأن الوجوب من الشارع ولم يصح عن الشارع في هذا إجاب الوضوء ولا في شيء يقاس هذا عليه، وما رووه مرسل لا يثبت. وقد قال ابن سيرين: لا تأخذوا بمراسيل الحسن وأبي العالية فإنهما لا يباليان عمن أخذا. والمخالف في هذه المسألة يرد الأخبار الصحيحة لمخالفتها الأصول، فكيف يخالفها هاهنا بهذا الخبر الضعيف عند أهل المعرفة؟
يقول ابن قدامة: والمخالف في هذه، من يقصد؟ الأحناف. الأحناف في هذه المسألة يردون أخبار صحيحة لأنها خالفت قياس الأصول، خالفت قياس الأصول. عرفتوا؟ مثل سجلوا عندكم حديث خيار المجلس وبيع المصرة، حديثين كلها هما في الصحيحين، ومع ذلك لا يأخذون بها، حديث خيار المجلس وحديث بيع التصرية ما يأخذون بها. لماذا؟ قالوا لأنها خالفت الأصول، وهذا خلاف الخلاف. ولذلك ابن حجر أورد كلامهم، ذكر صاحب التجريد وغيره الأحناف ذكروا أدلتهم، ثم جاء ابن حجر فنقضها دليلا في حديث بيع التصرية، بيع المصرة، نقض كل ما قاله الأحناف وأطال في النقض عليهم. وأحسن من كتب في هذا ابن حجر فتح الباري. في نقد مذهبهم وخاصة في قياس الأصول. فيقول إذا كنتم تردون الأخبار الصحيحة لمخالفتها الأصول فتأتون بهذا الحديث الضعيف فتخالفون به الأصول. وكما قلت لكم مدار الباب لا زال في أيدينا على المخرج والخارج. سنكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله عليه وسلم يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى ويرزقنا العلم النافع العمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. سكر يا فهد. وإياكم.